حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش ماذا ينتظر أسواق الطاقة بعد قرار أوبك بتمديد تخفيض الإنتاج. أعلنت منظمة أوبك بلس التوصل إلى الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40,460,000 برميل يومياً اعتباراً من عام 2024. وجاء في بيان مجموعة أوبك أن المجموعة اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته. وفي ردود فعل فورية سارعت العديد من الدول إلى الإعلان عن خططها لتخفيض طوعي للإنتاج، وجاءت السعودية في طليعة هذه الدول، حيث أعلنت أنها ستنفذ خفضاً طوعياً إضافياً من إنتاجها من البترول الخام مقداره 1,000,000 برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل، وهذه الفترة قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9,000,000 برميل يومياً، ويكون مجموع خفض السعودية الطوعي للإنتاج 1,500,000 برميل يومياً. كذلك أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج من النفط بمقدار 500,000 برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر 2024. العراق أيضاً قال إنه سيمدد خفضه الطوعي البالغ 211,000 برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر 2024، وأعلنت كل من الإمارات والكويت والجزائر وعمان عن قرارات مماثلة. فماذا ينتظر أسواق الطاقة بعد قرار أوبك بتمديد تخفيض الإنتاج؟ هذا هو موضوع نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ممدوح. سؤال حلقة اليوم: ماذا ينتظر أسواق الطاقة بعد قرار أوبك تمديد خفض الإنتاج الطوعي؟
ما ينتظر الأسواق ليس بالكثير. أنا لا أعتقد أن الأسعار سترتفع كثيرا إن لم يكن ربما قليلا. السبب أن التخوف من أزمة بنكية أو مالية ما زالت قائمة. هذا السبب يضع ضغطا كبيرا على الأسعار ويمنعها من الارتفاع واستعارة ما خسرت. الوضع في السوق هو ما يلي: أساسيات سوق النفط العالمي والطلب العالمي قوي جدا. دليل على ذلك أن الصين استوردت في شهر نيسان وربما كذلك في شهر أيار ما يقرب من 13,000,000 برميل من النفط يوميا، كما أن روسيا كسرت كل الأرقام القياسية في صادراتها من النفط ومن مشتقات النفط عندما حققت 8.4 مليون برميل في اليوم في شهر مايو أيار الماضي. هذا يعني أن سوق النفط قوي. إذن ما هو السبب أن هناك ضغط على الأسعار وأنها لا تتقدم أبدا في الوقت الحاضر؟ السبب هو تيقن سوق النفط العالمي والاقتصاد العالمي من أن التخوف من أزمة بنكية مردها الولايات المتحدة وقد تعم العالم ما زالت قائمة. إلى أن تزول هذه المخاوف كلية من السوق سنرى أن تأثير قرار أوبك لن يكون له الكثير على أسعارنا. قد تزداد الأسعار بدولار أو دولارين أو قد تبقى على ما هي، لكن الأسعار ستقفز قفزات سريعة في اللحظة الذي يصبح سوق النفط العالمي والاقتصاد العالمي واثقين من أن أزمة بنكية أو أزمة مالية ليست حاصلة.
إذن دكتور، هل صعود سعر البرميل فور إعلان قرار أوبك وضع مؤقت، وما هو السعر العادل لبرميل النفط الآن؟
ما يحتاجه أعضاء منظمة أوبك بلس سعرا لخام برنت يتراوح ما بين 80 إلى 100 دولار للبرميل الواحد. السعر العادل للنفط في رأيي هو 100 دولار إلى 110 دولارات، والسبب أنه لا يمكن أن تضع سعرا لدم الاقتصاد العالمي الذي هو النفط، ولكن علينا أن نضع سعرا حتى نستطيع أن نتعامل مع ذلك. فالسعر العادل في رأيي هو 100 دولار إلى 110 دولارات للبرميل الواحد. هذا ينشط الاقتصاد العالمي، يزيد من الاستثمارات العالمية في النفط والغاز، وطبعا يفي بحاجة العالم، وإضافة إلى ذلك ينمي النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى من الاقتصاد العالمي. إذن السعر العادل هو 100 إلى 110 دولارات للخام برنت، ولكن في الوقت الحاضر دول منظمة أوبك تقبل بسعرا ما بين 80 دولار إلى 100 دولار، باعتبار أن الغالبية العظمى منها باستثناء روسيا تحتاج إلى هذا السعر لموازنة ميزانياتها.
البيت الأبيض قال عقب القرار إنه يركز على أسعار المستهلك وليس على سعر برميل النفط. هل هناك انفصال بين السعرين دكتور، وما هي المحركات الرئيسية لأسعار المنتج المقدم للمستهلك؟
هناك انفصال قليل، ولكن أنت تعلمين أن الولايات المتحدة تستورد حاليا ما يزيد عن 9 مليون برميل في اليوم، ربما أكثر من ذلك الآن. السبب أن النفط الصخري الأمريكي لا ينمو كما تدعي الولايات المتحدة، هو في وضع شبه متوقف عن النمو. من هذه الزاوية كون الولايات المتحدة تستورد ما يزيد عن 9 مليون برميل تتأثر بما يحدث لأسعار النفط خارج الولايات المتحدة. الولايات المتحدة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية من إنتاجها، هي مضطرة للاستيراد، وإذا اضطرت للاستيراد هذا يعني أنها ستتأثر، مثلها مثل الصين ومثل كل دول العالم، بالأسعار الموجودة في السوق.
بالحديث عن النفط الصخري، إلى أي مدى يمكن أن تشجع أسعار النفط الحالية المنتجين للنفط الصخري على استئناف نشاطهم؟
النفط الصخري الأمريكي الذي يشكل 64% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط هو مادة قد استهلكت منذ كورونا فيروس في عام 2020. فقد النفط الصخري الأمريكي نفوذه في سوق النفط العالمي، وبالتالي لم يستطع العودة إلى المستويات التي سجلها في عام 2019. السبب أن عدد الحفارات في مجال النفط منخفض، ناحية ثانية أن المناطق الغزيرة بالنفط والتي يمكن أن تعطي كميات وافرة قد استهلكت. الآن تحول حفارو الغاز النفط الأمريكي إلى مناطق فقيرة في النفط، وبالتالي احتمالات أن يرتفع سوق النفط العالمي بشكل يؤثر على السوق، يؤثر على أسعار النفط، أمر غير محتمل الآن أو حتى في المستقبل. أنا أعتقد أن النفط الصخري الأمريكي وإنتاج الولايات المتحدة لا يزيد عن 10 إلى 10 و250 ألف برميل في اليوم، عكس ادعاء وكالة الإعلام الأمريكية في وزارة الطاقة التي تقول نحن ننتج الآن 12.3 مليون برميل. هم لا يقولون الحقيقة والعالم يعلم ذلك.
تحدثت حضرتك عن عوامل تساعد على كبح أسعار النفط، برأيك هل فشل القرار الغربي بوضع سقف الأسعار النفط الروسي في إشعال أسواق الطاقة؟
يا سيدتي، ليس فقط السقف بل العقوبات والحظر على صادرات النفط الروسي فشلت فشلا ذريعا. قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط هو قرار قد مات ودفن وانتهينا منه، والدليل على ذلك أنه لأربع مرات استطاعت روسيا أن تكسر هذا الحظر وأن تسجل أرقام قياسية أعلى مما كانت عليه قبل أزمة أوكرانيا. مثلا في كانون الثاني من هذا العام سجلت صادرات روسيا من النفط الخام ومن مشتقات النفط 8.2 مليون برميل، أي أعلى ب 2.5% مما كانت تسجله قبل نزاع أوكرانيا. في شهر آذار سجلت 8.3، وفي شهر أيار سجلت 8.4. أنا أعتقد في هذا الشهر ستسجل صادرات روسيا 8.5 مليون برميل، أي أعلى رقم في تاريخ روسيا الحديثة.
أخيرا دكتور، إلى أين وصل حجم إسهام الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة الآن؟ وهل يمكن أن تتراجع حصة النفط في أسواق الطاقة لصالح الطاقة المتجددة؟
الطاقة المتجددة كما تعلمين تزداد الاستثمارات فيها، ولكن الطاقة المتجددة لن تستطيع الآن ولا بعد 100 عام من الآن أن تلبي كل احتياجات العالم من الكهرباء. السبب أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية طاقة متقطعة، وأعني بذلك أنه إذا لم تكن هناك رياح لن ننتج كهرباء من الرياح، وإذا كانت هناك غيوم مخيمة في السماء لن ننتج كهرباء من الطاقة الشمسية. ثم أن التكنولوجيا المتوفرة للعالم الآن لا تستطيع أن تخزن الطاقة في أشهر الصيف لتستعملها في أشهر الشتاء. إذن فحوى الكلام، وهذه نتيجة حتمية، أن الطاقة المتجددة لا تستطيع أن تدير أو توجه أي نوع من الاقتصاد في العالم. هي تحتاج إلى الغاز الطبيعي وإلى حد ما إلى الطاقة النووية وإلى حتى إلى الفحم، وهذا الوضع لن يختلف. كل ما يقال، الأفكار التي يطرحونها عن أن العالم سيتحول كلية من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة، هذا كلام خاطئ ولن يحصل. قولهم كذلك أنهم سيحققون زيرو إميشنز، يعني وقف كل الانبعاثات السامة في عام 2050، هذا لن يحدث، هذا عبارة عن خرافة. فبالتالي النفط والغاز سيبقيان العمودين الفقريين للاقتصاد العالمي في رأيي طوال القرن 21، وربما أبعد من ذلك بكثير. وأنا أعتقد جازما أن آخر 3 براميل من النفط ستنتج في العالم من 3 أقاليم: منطقة الخليج العربي، المنطقة الثانية المتجمد الشمالي في روسيا، والمنطقة الثالثة فنزويلا. هذه 3 أقاليم في العالم التي سيكون لها الباع الطويل في توليد آخر 3 براميل من النفط تنتج في العالم.
من لندن خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الإعلان السعودي بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج، معنا من المملكة الدكتور حبيب الله التركستاني الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور حبيب. بداية، ما هو تقييم حضرتك لقرار أوبك باستئناف خفض الإنتاج، وأيضا إعلان المملكة عن خفض طوعي للإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل اعتبارا من الشهر المقبل؟
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. حقيقة لا شك أن القرار اللي صدر من خلال الأوبك بلس كان امتداد للقرار السابق، كان في خفض سابق تم اتخاذه في أبريل نيسان العام الماضي، وهذا ساعد الحقيقة في زيادة أسعار النفط تقريبا 9 دولارات، يعني لكي يصل سعر البرميل 87 دولار تقريبا. هذه التجربة طبعا امتدت إلى اجتماع الأعضاء ورؤيتهم، كما أعتقد أنا وأحلل، أنه يعني هنالك ما زال فرصة لكي تستقر أو يستقر أسعار النفط، لأنه نشاهد أن أسعار النفط يعني تراجع في الأونة الأخيرة، خاصة الدول التي قامت بوضع في موازناتها السنوية سقف معين لأسعار النفط تقريبا يعني متوسط 100 دولار 90 إلى 100 دولار، لكن نجد أسعار النفط اليوم انخفض عن هذا المستوى، فهي تحاول أن تقارب هذه الفجوة حتى لا يكون هنالك خلل في موازنتها المحلية، وبالتالي أيضا نحافظ على استقرار أسعار النفط العالمي ومنع التذبذب يعني في أسعار الخام، كما نرى يعني أحيانا بيكون في صعود أحيانا بيكون بهبوط في هذه الأسعار. فأعتقد أنه هذه يعني امتداد. وأيضا لا ننسى أنه هنالك في الإجماع على الخفض الطوعي، كل دولة من الداخل أوبك ومن الخارج أيضا لها الحق في أنها هي تعلن عن حجم الخفض التي تراه مناسبا لما يتناسب مع أيضا احتياجاتها من الدخل، يعني خاصة الدول التي تعتمد على الدخل من النفط يعني أكثر من اعتمادها على مصادر أخرى في الناتج المحلي والناتج القومي.
إذن برأيك دكتور، كيف سيؤثر هذا القرار وما تلاه من إعلانات عدة دول عن خفض طوعي للإنتاج على مجمل أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل المخاوف التي تكبح سعر البترول سواء الأزمات المالية وانهيارات البنوك الأمريكية وغيرها؟
نلاحظ يعني الاستقرار الاقتصادي ما زال يعني غير ثابت، خاصة مع الأوضاع السياسية التي تحيط بدول العالم الصناعية وأيضا الدول الأخرى المستهلكة للمنتجات. هذا طبعا عدم الاستقرار أدى إلى نوع أيضا عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمصدرين للنفط والشركات الوسيطة التي تتعامل مع النفط وتحولها إلى مواد نهائية. هذه الضبابية طبعا تؤثر لا شك على أسعار النفط يعني في ارتفاعا وانخفاضا، الأمر الذي يؤدي زي ما قلنا إلى الإضرار ببعض الدول التي تعتمد على دخلها من ناتج أسعار النفط العالمي. يعني أنا أرى أنه كما يعني ترى نظرية الاقتصاد، يعني نحن دائما نعول على نقطة التعادل بين العرض والطلب، وهذه النقطة التي هي يعني تكون فيها الاستقرار الصحيح وأيضا السعر الأمثل للجميع. يعني لابد أن نراعي مصلحة المستهلك ومصلحة أيضا المصدر حتى لا يكون هنالك في فريق يغلب الآخر. فنقطة التعادل هي التي يعني تتماشى فيها أو تتساوى فيها العرض مع الطلب. فلو زاد الطلب بيزيد مشكلة في ارتفاع في الأسعار، وإذا انخفض الطلب أيضا بيزيد مشكلة في انخفاض الأسعار، وهذا كلاهما أيضا كما نرى يعني وضعان لا يتوافقان مع مصلحة الطرفين. فالأوبك وأوبك بلس يعني تحاول أن تقارب هذه الأمور حتى لا يكون هنالك في فجوة بين المصارع بالنسبة للدول المستوردة اللي هي تعتبر مستهلك وبالنسبة للدول المصدرة اللي هي تعتبر دول الأوبك. وهذا طبعا يمكن المملكة أيضا دائما تسعى إلى استقرار أسعار النفط العالمي وتحاول أن تساهم في التنمية الاقتصادية محليا ودوليا من خلال المحافظة ومراعاة أسعار النفط العالمي كطاقة تستخدم في الصناعة وفي التنمية الصناعية.
بالحديث عن العرض والطلب دكتور، هل ما زالت أسواق الطاقة متخمة بفائض إنتاج خاصة بعد استئناف النشاط الصناعي في الصين؟ وحضرتك تفضلت بأن خفض الإنتاج أدى لزيادة السعر.
هو طبعا حيصير هذا الموضوع إذا كان بعض الدول يعني بدأت تستخدم احتياطياتها النفطية، يعني لا شك أن هنالك في قوى خفية أيضا أحيانا تتضرر منها دول الأوبك إذا ما أقدمت بعض الدول المصدرة أيضا أو المنتجة للنفط في استخدام احتياطياتها النفطية في فترة معينة. هذا طبعا يؤدي إلى الإخلال بمنحنى العرض والطلب، خاصة أن دول الأوبك طبعا هي لابد أنها ما تتخذ قراراتها إلا من خلال دراسة السوق، يعني ومن خلال التحليل المحلي والتحليل الدولي لاتجاهات الاستهلاك وأيضا التنمية الاقتصادية والصناعية في دول العالم. من خلال هذه الرؤية طبعا لابد أن تتخذ القرارات على أساس أن هناك هل نضخ يعني كمية أو ما هي الكمية المثلى لضخ النفط في هذه الفترة أو الفترة القادمة أو في الربع الأول أو الربع الثاني من العام. لكن في ضمن هذه الأشياء لا تستطيع الدول أن تتنبأ بما تقوم به بعض الدول فجأة يعني في استخدام احتياطية النفط، وهذا طبعا يهد الموضوع ويؤثر في القرارات التي تتخذها دول الأوبك ربما إذا ما حدث ذلك، وهذا طبعا غير محبب لأنه لابد أن أيضا زي ما قلت أنه نراعي نحن مصلحة الجميع في تحديد الأسعار العادلة الأسعار المثلى لكلا الطرفين المصدر والمستورد.
إذا انتقلنا للجانب السياسي لإعلان المملكة دكتور، برأيك هل يحمل الإعلان عن تخفيض إنتاج النفط تأكيدا على استقلالية القرار السعودي والتوازن في علاقات المملكة أم أنه قرار اقتصادي خالص؟
لا، شوف المملكة العربية السعودية سياستها النفطية معروفة يعني منذ القدم، هي دائما يعني قرارات مستقلة وتراعي فيها المصلحتين والمملكة طبعا كما تعرف يعني في البداية كانت تعتمد بشكل كبير على دخلها من النفط، لكن اليوم في هنالك تنويع في مصادر الدخل، هنالك في أيضا قطاعات أخرى بدأت يعني تساهم في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي، والمملكة هي جزء من منظمة الأوبك، يعني لا تستطيع أن تتخطى يعني الأعضاء، وهذا طبعا هو يعني سر تماسك دول الأوبك في اتخاذ قراراتها. وديدنا المملكة دائما وكما نرى يعني يمكن يعني أكبر نسبة يمكن أن تصدر وأكبر نسبة يعني احتياطياتها في من النفط هي المملكة العربية السعودية، وهذا لا شك أنه يشكل يعني أيضا جانب فاعل وجانب مؤثر في القرارات. ومع ذلك يعني هي دائما المملكة يعني تميل إلى أن تكون المصلحة للجميع وأن تكون الكلمة كلمة الجميع، وليست يعني كدولة مصدرة منفردة في قراراتها، وهذا هذه السياسة الحقيقة منتهج يعني منذ القدم يعني وما زالت تستمر عليها المملكة، وهذا أيضا كما نرى أحد الأسباب التي ساهمت في استقرار يعني أسعار النفط عالميا. يعني أنا ما أعتقد أنه في خلال التاريخ الماضي 50 سنة الماضية سارت هنالك أي أحداث يعني انتكاسات في سوق النفط، يعني ربما هنالك تكون في بعض المشاكل يعني الخارجية التي تؤثر في ذلك، ولكن كأسعار كمشاركات يعني بالنسبة لدور الأوبك هي مستقرة، وهي القرارات الجماعية، ودائما القرارات الجماعية هي دائما قرارات تميل إلى الصواب أكثر من الخطأ.
من السعودية الدكتور حبيب الله التركستاني الخبير الاقتصادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب السياسي لقرار أوبيك بلس، معنا من القاهرة الدكتور رشاد عبدو، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي. مرحبا بك معنا دكتور رشاد، وبداية ما تأثير قرار أوبيك بلس تمديد خفض الإنتاج، وكيف تقرأ ما تلاه من إعلانات عدة دول بخفض طوعي للإنتاج؟
الخطوة صح جدا، خطوة طيبة جدا، خطوة متوقعة جدا. مش من المنطق ان العقوبات الغربية على الروس والحرب والكلام ده كله والنفط صار بينزل، هذا منطق مش منطق، ففي حاجة مش مظبوطة. وبالتالي هل الدول النهاردة المنتجة للنفط بتخسر؟ بتخسر نسبيا، لانه كان عندها ايرادات اكبر، وده بيأثر على خطه التمويل وخطه التنميه وخطه الحرب بالنسبه للروس وكل الكلام ده كله. صح بعض الدول هتعاني اللي ما عندهاش نفط والغاز، وبالتالي النفط والغاز هم الطاقه والطاقه هي التنميه، علشان كده كانت المساله انه من المتوقع ان يتم دوت وتتخفض الكميات. وشفنا الرئيس الامريكي وقبل منه المستشار الالماني والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني جم لدول الخليجية وحاولوا يقنعوها ان اخواننا ضخوا انتاج اكتر علشان الاسعار تتوازن اكتر، انما ما كانش في استجابة لان كل دولة بتفكر في مصالحها. وبالتالي الخطوة صح، ايوه صح. وبالتالي هل هذا بيؤدي الى ارتفاع اسعار النفط؟ بلا جدال هيؤدي الى ارتفاع اسعار النفط. وبالتالي شفنا من اليوم الثاني للقرار ابتدت فعلا الاسعار تتحرك، والافضل ان الدول بتعمل شكل زي ما حضرتك بتقولي طواعية بتخفض الانتاج، ليه؟ حريص على مصالحها، هي كسبانة مش خسرانة. يعني لما اقول ان دولة زي السعودية وناس تشيل في روسيا، السعودية بتخفض 1,000,000 يوميا وروسيا بتخفض 500,000، هل ده بحالها خسائر؟ لا، لان لما تتفق الاسعار هيجنوا ارقام اعلى. وبالتالي الخطوة كانت صحيحة جدا وفي توقيتها، وشيء طيب ان الدول ابتدت تدرك مصالحها وبالتالي بتدافع عنها وبالتالي بتاخد قرارات دون بقى ان تقول الضغط الاوروبي والضغط الامريكي والكلام ده كله، لان بقت الدول اكثر ادراكا لمصالحها الاقتصاديه، وفي نفس الوقت لم تعد القوى الكبرى كبرى.
اذن دكتور، كيف اثر استئناف النشاط الصناعي للصين على اسواق الطاقه، والى اي مدى تاثرت الاسواق بتحول الصين الى استيراد النفط من روسيا على اسواق الطاقه عموما؟
بلا جدال كان دي تأثير طبعا ملموس جدا، لأن الصين هي أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وبالتالي لما الغول الكبير ده ما يطلبش النفط العالمي بلا جدال يؤثر جدا على الأسعار، وده اللي ظهر في خلال الفترة القليلة الماضية. والروس كانوا أذكياء، أنا بيهمني بالدرجة الأولى مصالحي، بيهمني بالدرجة الأولى أعمل حاجتين، أولا يبقى عندي موارد أقدر أغطي بها تكاليف الحرب اللي اتفرضت عليا، وفي نفس الوقت وده الأهم أنا عايز العالم كله يبتدي ينصرف عن التعاملات بالدولار ودي نقطة خطيرة جدا، ودي أكبر مكسب ممكن تكون من العقوبات اللي تمت الغربية على روسيا، إن الروس يخلوا دول كتيرة. ودينا شفنا دول بريكس ابتدت تتعامل أو في تفكير كبير إن يبقى في عملة خاصة بيها، التعامل في النفط بين الروس والصينيين، الروس والهنود وما إلى ذلك. البنك اللي بيغطي بنك البريكس نفس الشيء، أدخل بعض الدول زي الإمارات ومصر والكلام ده والجزائر وغيرها، فده شيء مهم. فكل الكلام ده بيقول ايه؟ ان الاوان ما تبقاش الدولار هي العملة المهيمنة على سوق التبادل وبالذات في قطاع الطاقة. لو ده تم الامريكان هي دي الخسارة الحقيقية ليهم، لانه امريكا بتطبع شوية ورق وبتبيعه لكل دول العالم عشان يشتري بيه النفط والغاز. طب لما الدول دي تتخلى عن احتياجاتها من هذه الدولارات، امريكا تركع اقتصاديا. فعشان كده الخطوة طيبة جدا والخطوة صح جدا، و الروس بيفكروا بشكل إيجابي جدا، بدليل إن في تقرير مهم جدا الشهر اللي فات بيقول وبيرتب دول العالم اقتصادها في عام 22، فبتفاجئ إن الاقتصاد الروسي بيحتاج للمرتبة الثامنة. هذا شيء عظيم جدا. بتلاقي إن في ظل الكلام ده كله معدلات التضخم بتنخفض في روسيا، على عكس شايفين كل أوروبا وأمريكا التضخم بيرتفع، شايفين الاحتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي متوازنة وترتفع، شايفين البورصة ناشطة، شايف كل الكلام ده. فدي كلها مؤشرات بتقول ان الروس بيعرفوا يفكروا صح جدا والخطوة صح جدا، وفي دول كتير جدا بتستفيد من هذه الخطوة، انما الخاسر الاكبر بلا جدال هو امريكا والغرب.
استقرار الأوضاع السياسية بين السعودية وإيران وأيضا استعادة العراق لموقعه في صادرات الطاقة وربما قريبا أيضا ليبيا، برأيك دكتور هل يمكن أن يقود هذا كله إلى تخمة جديدة في الأسواق، وهل نتوقع مزيدا من الخفض؟
كل دولة زي ما اتفقنا، كل دولة بيهمها مصالحها، وده اللي خلى بداية سؤالك بتقول الخفض الطوعي ليه؟ لانه انا المستفيد، لان لما بخفض طوعيا اكبر الاسعار بترتفع اكثر، ايراداتي عمليا بتزيد اكثر، وبالتالي الطلب الروسي كل الصيني هل بيتزايد مع النمو الاقتصادي انما هل دول الاوبك اللي بتجتمع على مدى فترات ضيقه وشايفينها تجتمع في نوفمبر القادم تاني من جديد، هتلاقي انه اذا الاسعار ابتدت تنخفض كثيرا، هل ده بيخليها تبتدي تتحرك، بالتالي ايضا تخفض كميات النفط المطروحه عالميا بلا جدال؟ ايوه، ده من الممكن يبقى فيه دورات استثنائيه اذا وجدوا ان الاسعار بتنزل بشكل غير مبرر. فده كله بيقول ممكن جدا يبقى فيه نسبيين. عشان كده بتلاقي الاستفاده هنا ان الاوبك ما بقتش اوبك، لان الاوبك لوحدها ما تقدرش تاثر، انما اوبك بلس بقت مؤثره جدا. فاوبك بلس لوحدها بتتحكم في 40% من انتاج العالم كله. فده كله بيقول انه التشاور والتنسيق بين دول اوبك بلس هو ده العنصر الفيصلي الحاسم في مسألة تحديد أسعار أو مستوى الأسعار بالنسبة لي هذه السلعة الحيوية الهامة جدا للعالم كله. وبالتالي بقى في تشاور وتنسيق واتخاذ قرارات إيجابية دون النظر للضغوط الأمريكية أو الأوروبية.
ما مدى دقة تقارير مخزونات النفط الأمريكية، وهل تستخدم الولايات المتحدة هذه التقارير لتوجيه أسعار النفط عالميا؟
بتحاول، إنها ما بقتش مؤثرة قوي. صحيح أمريكا النهاردة بتضخ كميات كبيرة، إنما شايفين هل بتبيع البترول لي أو النفط لأوروبا ولآسيا بالأسعار المعلنة عالميا؟ لا، لأن تكاليف النقل والكلام ده كله، وشفنا إنها وصل الأمر بيها إلى حاجتين مهمين جدا في أوروبا. أولا إنها كان بتبيع بثلاث واربع أمثال السعر اللي كان بيبيع بالنفط الروسي. ابتدينا نشوف الشعوب نفسها بترفض هذه السياسات اللي بتؤدي إلى مزيد من التضخم ومعاناة المواطن في معظم دول العالم.
بحديثي إلى الدكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.